السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لازلنا في سياق الفوائد في الحديث الأول، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأظن أننا وصلنا في الفائدة 27 ولا لا؟ ذكرنا النية وأثرها في الأيمان. أجمع جاوبوني ولا رحنا لهلنا؟ ها، النية وأثرها في الأيمان ذكرنا، وش آخر واحدة قلها؟
آخر واحدة من الذي يريد التنبيه على
أخطاء. بس هذا استمرارا لصيد الفوائد في هذا الحديث. الفائدة 28 أو المسألة 28، هذا الحديث دليل على أن ما قرره الفقهاء في باب الأيمان تقرير صحيح، وهو أن الأيمان مبناها على الأغراض لا الألفاظ. الأيمان والمقصود بها الحلف والنذور إنما مبناها على الأغراض لا الألفاظ، الأغراض لا الألفاظ. والمراد بالأغراض يعني المقاصد. فإذا حلف الإنسان على شيء فإننا قبل أن نرتب عليه مقتضى يمينه لا بد أن ننظر في مقصده أولا، لا بد أن ننظر في مقاصده أولا. فإذا كان يقصد بيمينه شيئا معينا فإننا نعمل بمقتضى القصد ولا ننظر إلى عموم اللفظ ولا إلى خصوصه. ولذلك فالمتقدر عند العلماء رحمهم الله أن النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. يعني مثلا لو, لو, لو أنني غاضبتكم أنتم في المسجد الآن وقلت والله لا أكلم أحدا، والله لا أكلم أحدا، هذا بمقتضى اللفظ يفيد العموم، يعني أنني لا أكلم أي أحد سواء كان في هذا المسجد أو خارج المسجد. لكن هذا اللفظ العام لا يعمل به بمقتضى، بل لا بد أن ننظر إلى إيش؟ إلى نية الإنسان وإلى قصده. فالنية خاصة، وهي أنني حلفت أن لا أكلم من في هذا المسجد، فلا ننظر إلى عموم اللفظ. لماذا؟ لأن النية تخصص اللفظ العام، تخصص اللفظ العام. أو مثلا جلست في بيتك يا فهد فكأني رأيت منك منة علي وقلت والله لا أشرب شيئا، والله لا أشرب شيئا. كلمة لا أشرب هذا نفي، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. فدل ذلك على أن مقتضى اليمين باللفظ، يعني مقتضاها باللفظ، أنني حلفت ألا أشرب أي شيء، أني حلفت ألا أشرب أي شيء سواء في بيتك أو في بيتي أو في بيت الثاني والثالث. لكن لا بد أن ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين والنية التي قامت بسببها تلك الألفاظ، وهي أنه لا يريد لهذا الرجل منه. فحينئذ يحنث لو شرب شيئا في بيت فهد، أحنث لو شربت شيئا في بيت فهد. لكن لو خرجت وثمة ماء في السيارة وشربته هذا لا يدخل في مقتضى يميني، مع أن لفظ اليمين لفظ عام، لكن النية تخصص اللفظ العام، تخصص اللفظ العام. والعكس، لو كان لفظ اليمين خاصا والنية عامة فإن العبرة بما قام في القلب ونواه الفؤاد. لا ننظر في الأيمان إلى الألفاظ فقط، لا، بل ننظر إلى المقاصد والبواعث والأسباب المهيجة، ننظر إلى الأسباب والبواعث والمقاصد والأشياء التي هيجت. اضرب لنا مثالا، خذ مثالا، لو أنني مثلا جالس في بيت واحد منكم وقدم لي طعاما، وقدم لي الأرز، قدم لي طعام الأرز، ثم شعرت فيه أنه يريد المنة علي بهذا الإكرام أو بهذا الطعام، فقلت والله لا آكل طعامك، والمقصود يعني طعامك الذي أمامي، والله لا آكل هذا الطعام. هذا الطعام لفظ الآن خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا لا؟ لكن نيتي أنا أنني لا أريد أي شيء تحصل لك به المنة علي، سواء كان طعاما أو شرابا أو حتى قرضا، حتى ولو سلفة أو صدقة يدخل فيها حتى المال، مع أني حلفت على الطعام فقط. لكن المقصود أن النية عامة، وهي أنك تريد أن تبطل كل سبب له يوجب لهذا الرجل عليك فيه المنة. فحينئذ القاعدة تقول في الأيمان أن الأيمان مبناها على الأغراض، على النيات، على البواطن، على المقاصد، ها، على الأشياء التي قامت في قلبك، وليست على مجرد الألفاظ. وبناء على ذلك فالألفاظ العامة تخصصها النية، والألفاظ الخاصة تعممها النية. لماذا؟ لأن لكل امرئ ما نوى، فهو نوى العموم ولفظه خاص، فإذا له ما نوى، ليس له ما تلفظ بل له ما نوى. ومن فوائد العظيمة في هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل قبل أن يتعرف على حكمه شرعا، هذا باتفاق العلماء، لا يجوز للإنسان أن يقدم على معاملة ولا على بيع ولا على شراء ولا على نكاح ولا على لفظ ولا على عقد من العقود إلا بعد أن يتعرف على حكمه الشرعي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان ينبغي له أن يتعبد الله جل وعلا على بصيرة من أمره، والبصيرة يراد بها العلم، فينبغي للإنسان أن يكون عالما بما يقول وعالما بما يفعل قبل أن يقوله أو أن يفعله. وأما أن يتقحم الإنسان في المعاملات التي لا يدري عن أحكامها والعقود التي لا يدري عن حلالها من حرامها، ثم بعد ذلك إذا وقع الفأس بالرأس يبدأ يطرق أبواب العلماء يقول والله ما حكم كذا ما حكم كذا، لا، هذا لا يجوز. ولذلك القول الصحيح عند العلماء أن من أقدم على شيء لا يعرف حكمه، انتبه، وكان الإقدام على هذا الشيء مما يوجب الفسق فإننا نفسقه حتى وإن كان جاهلا، حتى وإن كان جاهلا بالإقدام على هذا الأمر المفسق فإننا نفسقه، لا سيما إذا كانت أبواب العلماء مفتوحة وهواتفهم معروفة والوصول إليهم متيسر لا متعسر، ومع ذلك يتقحم في تلك المعاملات ويكتتب في تلك الأسهم ويفعل ويبرم تلك العقود التي لا خطام لها ولا زمام من العلم عنده، فحينئذ إذا ارتكب شيئا مفسقا فإننا نفسقه حتى وإن ادعى الجهل، فإنه جهل غير معذور، فإنه جهل غير معذور فيه. فحقيقة النية وحقيقة التعبد هي ألا تقدم على قول ولا على عمل إلا بعد أن تعرف حكمه. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن القول الصحيح أن طلاق السكران والغضبان لا يقعان، أن طلاق السكران الذي فقد بسكره عقله والغضبان جدا الذي لا يدري عما يقول وما يفعل أنه لا يقع لا طلاقه ولا نعم لا يقع طلاقه ولا عتاقه، يعني عتقه لا يقع وطلاقه لا يقع. فالسكران الذي غطى السكر عقله والغضبان الذي غطى الغضب عقله لا يقع لا طلاقهما ولا عتاقهما، يعني لو طلق السكران زوجته في حال السكر المطبق أو طلق الغضبان زوجته حال الغضب المطبق فإن هذا طلاق لغو لا يقع، هذا هو القول الصحيح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم، حتى ألف ابن القيم رسالة طيبة أسماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ليس إغاثة اللهفان مصائد الشيطان، هذا كتاب آخر، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، نعم، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والذي تفتي به اللجنة الدائمة، لا سيما إذا كان السكر والغضب قد غطيا عقله التغطية المطلقة. قالوا لماذا لا يقع؟ قالوا لأن هذه ألفاظ لا تعتبر بقوالبها بل لا تعتبر إلا بمقاصدها، تلك الألفاظ لا تعتبر بقوالبها بالنظر إلى قوالبها فقط اللفظية، بل لا بد أن ننظر إلى إيش؟ إلى مقاصد أصحابها. وأضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا في نومه طلق زوجته هل يقع طلاقه؟ طيب طلقها باللفظ الصريح، قال أنت طالق يا فلان أنت طالق وهو نائم، هل يقع طلاقه؟ جواب لا. لماذا؟ لأن اللفظ انفرد عن إيش؟ عن القصد والنية. فكذلك الغضبان جدا هو يتلفظ بألفاظ لا يقصدها ولا ينويها، بحيث أنه لو كشف عنه الغضب أو صح عقله من السكر فقيل له فعلت كذا وكذا ربما يقول والله لم أفعل شيئا. فإذا العبرة في الطلاق والعتاق هي النية والقصد، القصد القلبي والنية الباطنية، ليست على مجرد الألفاظ. ولذلك القول الصحيح وما رجحت لكم في هذه المسألة. ومن مسائل هذا الباب أيضا ما نص عليه العلماء من سبب بداية عبد الغني المقدسي رحمه الله عمدته بهذا الحديث. لماذا بدأ المصنف بهذا الحديث؟ ذكر العلماء في ذلك علتين. العلة الأولى أنه يتكلم عن الطهارة، أنه يتكلم عن النية التي هي شرط الطهارة، الأمر الثاني اقتداء بالعلماء المحدثين، أن عبد الغني المقدسي من جملة المحدثين الذي أراد أن يقتدي بعلماء أهل الحديث في ابتداء مصنفاتهم وافتتاح مؤلفاتهم بهذا الحديث كصنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه أول ما بدأ بهذا الحديث، وكلا العلتين صحيحة. يعني إذا قيل لك لماذا بدأ المصنف بهذا الحديث فقل بدأ به لأنه يتكلم عن النية التي هي شرط الطهارة، فناسب أن يبدأ به قبل تفاصيل أحكام الطهارة. الأمر الثاني أنه أراد الاقتداء بعلماء أهل الحديث الأوائل، بل قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى حق على كل من ألف في الحديث، أو قال ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية، وقال ابن مهدي الحافظ رحمه الله من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، وقال هو رحمه الله لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث، لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. وهذا صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام البغوي رحمه الله في مصابيح السنة، وأقره عليه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح وغيرها من كتب الحديث، تجدونهم يبدأون بهذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا في قول، قبل أن تكتب الفائدة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هل هذا ذم للهجرة في طلب الدنيا والسعي في طلب الرزق؟ هل هذا ذم لكل من هاجر يريد شيئا من الدنيا؟ إذن ماذا نفهم من قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ ما الذي نستفيد؟ ما المذموم هنا؟ هل المذموم هنا كل هجرة لغير الله؟ أو المذموم هنا من ابتغى بالهجرة عمل الدنيا؟ هذا الحديث أيها الأحباب ليس ذما لمن هاجر يطلب رزقا في بلاد بعيدة، أو هاجر ليتعلم صناعة، أو هاجر ليتعلم علما، أو هاجر مثلا ليتزوج امرأة في أمريكا ويجلس معها 3 سنين ثم يرجع، هذا ليس ذما لمن أراد شيئا من الدنيا، ذم لمن تستر بعمل من أعمال الطاعة ويقصد به الدنيا، مثل ذلك الذي يصلي لإرادة إيش؟ المدح والثناء، فهو تستر، فهو يريد مقصودا لكنه أضفى على مقصوده هذا شيئا من إيش؟ من الغطاء الذي لا يكشف به، فهذا هو المذموم. فالمذموم في هذا الحديث هو من يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، هو من يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو المذموم في هذا الحديث. وأما من هاجر لطلب رزق أو للاستشفاء أو للزواج بامرأة وهو يقصد هذه الهجرة أصلا، لا هو لا يقصد يعني التعبد لله بهذه الهجرة أو يتخفى وراء مسمى الهجرة أو يوصف بأنه من المهاجرين، لا، وإنما أراد من أول مقصوده إلى آخره أنه يريد هذا الأمر فقط. فمهاجر أم قيس إنما أراد بهجرته ماذا؟ أراد بهجرته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فإذا هذا الحديث على القول الصحيح أنه ذم لمن أراد الدنيا وقصد الدنيا ولكن تستر بعمل الآخرة، لمن أراد الدنيا ولكن تستر بعمل الآخرة. ما أدري وضحت هذه ولا ما وضحت؟ أنت يا أخ واضحة؟ أكيد؟ يعني أنه أراد شيئا من الدنيا ولكن لو صرح للناس أنه يريد هذه الدنيا لذمه الناس، قالوا كيف تقصد هذا؟ فأراد أن يجعل ستارا بينه وبين ذم الناس، فلم يجد خيرا من ستار إيش؟ أعمال الآخرة، فجاء بعمل من أعمال الآخرة من العبادات فجعله غطاء وستارا يخفي به مقاصده الدنيوية، مقاصده الدنيوية. إن شاء الله هذا واضح. ولعل الآخر فائدة هو ما سنذكرها، وهو كم رقم الفائدة عندكم؟ الفائدة 32 في هذا الحديث تنبيه للدعاة على استغلال المناسبات في تقرير المواعظ والأحكام الشرعية، في هذا الحديث دليل أو تنبيه للدعاة وفقهم الله لكل خير أن يهتموا بتلك المناسبات حتى يقرروا فيها الأحكام الشرعية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل مناسبة يعني المهاجر أم قيس، لما هاجر يريد أن يتزوج بأم قيس استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة وهذا الموقف فقرر فيه حكما شرعيا، وهذا منهج شرعي، هذا منهج شرعي، استغلال المناسبات في الوعظ والتذكير وتقرير الأحكام الشرعية منهج طيب جدا. وأضرب لكم يعني بعض الأمثلة ولو مثال واحد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة من المعارك وأصحابه حوله وثمة امرأة تبحث عن صبي لها فوجدت صبيها ملقا على وجهه فأخذته وإيش ألقمته ثديها. هذه مناسبة ولا لا؟ استغل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذه المناسبة ونبههم على موعظة عظيمة وذكرهم بصفة كبيرة من صفات الله وهي صفة الرحمة، فقال: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله، في استغلال المناسبة الآن، لله أشد رحمة من هذه، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أن الله لن يطرح عبدا من عباده في النار وهو من أهل النجاة، أو هو أو قد حصل سبب من أسباب، أو معه سبب من أسباب النجاة، وإنما لا يهلك على الله إلا هالك، والله جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا. فهذا استغلال، هذا استغلال للمواقف. كذلك لما صعد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجتني أراكا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الريح فسفت الثوب عن ساقيه فبان للقوم دقة ساقين، كانت ساقين دقيقتين، فتضاحك القوم فيما بينهم على دقة ساقيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فاستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المناسبة، هذه المناسبة، وقال: والذي نفسي بيده لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. إذن في إثبات الميزان وفي إثبات البعث والجزاء، كل ذلك استغلالا لهذه المناسبة. ومثال ثالث أيضا أيها الأحباب، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، حلة جميلة جدا، فجاء رجل فأبدى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إعجابه بهذه الحلة، وجاء القوم يلمسون هذه الحلة من إعجابهم بها، فقال: أتعجبون منها؟ تعجبون منها؟ يعني أتعجبكم هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. فإذا ينبغي لنا أيها الأحباب، لا سيما معاشر الدعاة، أن نهتبل وأن نستغل وأن نغتنم تلك المناسبات التي تقع بين الفينة والأخرى في الكون، حتى نذكر الناس بواقعهم في هذه الحياة والمقصود من خلقهم، ونعظ قلوبهم ونزجر نفوسهم عن الذنوب والمعاصي، فإن هذا أدعى للقبول. لأنك لو جئت تلقي موعظة ليس لها ثمت مناسبة مسبقة، فإن القلوب قد تكون منصرفة عن موعظتك ولا لا؟ لكنك لو حصل غبار في البلد، حصلت زلزلة في البلد، حصل سحاب أو مطر أو سيل أو تدمير في البلد، أو حصلت فيضان في بعض البلدان الأخرى، ثم جعلت موعظتك متفرعة على هذا الموقف وهذه المناسبة التي يعرفها الجميع، فإن قلوبهم سوف تكون حاضرة وأسماعهم سوف تكون منصتة، وهذا شيء محسوس مجرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بعد وجود مناسبة وهي مهاجر أم قيس، فاهتبلها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ليبين للناس هذه الموعظة العظيمة والتي يبنى عليها نصف الدين، وهي أن قوام الأعمال الظاهر إنما هو على أعمال الباطن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه بعض المسائل في هذا الحديث، وإن كانت مختصرة، لكن لعل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة. نبدأ إن شاء الله في الحديث الثاني، ونأخذ بعده الحديث الثالث أيضا. من يقرأ؟ تفضل عبد الله. قلت آمين أنت؟ قلت آمين؟ ما شفت، ما سمعتك تقول آمين. أقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق. الكلام على هذا الحديث يطول، وفوائده كثيرة وجمة وغزيرة وطيبة جدا، ولكن نقتصر منها على جمل مما ذكره العلماء رحمهم الله. أولا، الفائدة الأولى من هذا الحديث في قاعدة نفي القبول في الأدلة الشرعية ما الذي يراد به. تسمحون يا إخوان أن ترفعوا أقلامكم من أوراقكم حتى تفهموا، ثم أملي عليكم رأس الفائدة فقط. إننا نجد أن هناك من الأحاديث، انتبهوا لي يا إخوان، ما يصدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يقبل الله، أو لا يقبل كذا، أو من فعل كذا فلا يقبل الله له كذا. فهذا يسميه العلماء نفي إيش؟ نفي القبول. فهل نفي القبول يراد به نفي الصحة، أو يراد به نفي الثواب؟ نحن نجد أن شراح الحديث شراح الأحاديث في هذه الأحاديث التي تصدر بنفي القبول يختلفون فيها، فمنهم من يقول المراد به نفي الصحة، يعني أن هذا الذي جئت به غير صحيح أصلا يلزمك إعادته، ومن العلماء من قال لا هو صحيح ولكن لا أجر لك فيه، فبعضهم يفسرها بنفي القبول المراد في لبطلان الصحة، وبعضهم يفسرها بنفي القبول المراد في لبطلان الثواب. فما هو الضابط وما هي القاعدة وما هو الفرقان بين نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة ونفي القبول الذي يراد به نفي الثواب؟ أنتم فهمتم الإشكال؟ يا أخوان فهمتم الإشكال؟ ندخل في الجواب؟ يعني الآن ما الذي نريد الآن في هذه الفائدة؟ نريد أن نعطي الطالب الفرقان الذي يميز به بين نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة وبين نفي القبول الذي يراد به نفي. إذا قلنا نفي الصحة يعني أن ما جئت به باطل، وإذا قلنا نفي الثواب يدل ذلك على أن ما جئت به صحيح ومبرئ لذمتك ولا يلزمك إعادته، لكن لا أجر لك فيه عند الله. فما الضابط في ذلك؟ الجواب قبل أن تكتبوا، نحن ننظر إلى السبب الذي من أجله نفي القبول. نحن ننظر إلى السبب، لا بد أولا حتى تعرف الفرقان أن تنظر إلى السبب. ما السبب الذي من أجله نفي القبول؟ فإذا نظرت إلى السبب فإنه باستقراء 500 حديث في خمسمائة من الحديث في هذه المسألة وجدنا أن السبب لا يخرج عن سببين فقط. إما نفي القبول بسبب تركك لشيء أمرك الله به، ونسميها نفي القبول بسبب ترك مأمور، نفي القبول بسبب إخلالك بترك شيء من المأمورات، يعني أمرت بشيء يتعلق بهذه العبادة ثم لم تفعله، فقيل من لم يفعل هذا الشيء فلا تقبل عبادته، فهذا يدل على نفي الصحة. إذا تعلق نفي القبول بترك المأمور ها فيفيد نفي الصحة. أمشي؟ أعيد مرة ثانية. إذا تعلق نفي القبول بترك شيء مأمور فيفيد نفي الصحة. انتظر مبارك مع الأمثلة بتتضح إن شاء الله. وإذا تعلق نفي القبول بارتكابك لمحظور فهذا نفي الثواب. خذوا مثالين ثم نرجع للقاعدة مرة أخرى. المثال الأول هذا الحديث، نشوف الآن لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. الآن ما سبب نفي قبول الله للصلاة؟ ترك الوضوء. إذن هنا ترك مأمور ولا فعل شيء حرام؟ إذن نفي القبول هنا علق على ترك، فيراد به إيش؟ نفي الصحة. إذن نفي القبول هنا مرادف كأنه قال لا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب نضرب مثال آخر للشيء الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، لا أحد يجاوب. أبي اختار واحد. هل نفي القبول هنا الآن في هذا الحديث يراد به نفي الصحة ولا نفي الثواب؟ أنت في هذا الحديث حسنت، يراد به نفي الثواب. لما؟ ما هو المحظور؟ الإتيان للكهان والسحرة. أحسنت، هذا هو واضح هذا يا جماعة. فإذا فهمت يا مبارك، إذا جاءك حديث فيه نفي قبول فلا بد أولا أن تنظر إلى السبب. إيش السبب؟ فإذا نظرت إلى السبب فوالله لن يخرج السبب عن أحد أمرين، إما أن هناك مأمور أخللت به، وإما أن يكون هناك محظور ارتكبته. فإن كان نفي القبول علق بفعل المحظور فيراد به نفي الثواب. وإن علق بترك المأمور فيراد به. وعلى هذا تقاس جميع الأحاديث. ولي فيها رسالة مختصرة أن نفي القبول إذا علق بهذا بترك المأمورات فيراد به نفي الصحة، وإذا علق بفعل المحظورات فيراد به الثواب. طيب أسألك يا شيخ فهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض خمار غطوة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل لا يقبل هنا يراد بها نفي الصحة ولا نفي الثواب؟ أسأل الله أن يلهمك الصواب. ها، نفي الصحة. وش المأمور؟ الخمار، ستر العورة، لأن شعر المرأة ورأسها من جملة عورتها التي أمرت بسترها عن عفوا بسترها في الصلاة، فهي من جملة عورة الصلاة، بل هي عورة في باب الصلاة وعورة حتى في باب النظر، لأن عورة المرأة قسمان، عورة في باب النظر الأجنبيين يعني، وعورة في باب الصلاة. فالمرأة عند باب في باب النظر كلها عورة، حتى شعرة من شعراتها، حتى ظفرها لا يجوز أن يبين للأجنبي منها شيء. وأما في باب الصلاة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها، وبعض العلماء قال وقدميها. فالأمر فيه إخلال للمأمور به، وهي أن المرأة لو صلت وهي حاسرة عن شعرها، حاسرة عن شعرها، فتكون قد فعلت محظورا أو أخلت بمأمور، أخلت بالمأمور طبعا، وهو يتضمن أيضا فعله محظور، لكن الخمار مأمور به، فيكون نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة. طيب أبطمئن بمثال واحد بس، أسألك يا لا تنزل راسك سعود ما بجايك، أسألك يا فؤاد، أسألك يا فؤاد، طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى، ومعنى أبقى يعني فر، أبقى من مواليه يعني أسياده، لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليه، أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليه، هل نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة ولا نفي الثواب؟ ارفع صوتك شوي. يراد به نفي الثواب، متفقون على هذا يا جماعة؟ لماذا نفي الثواب؟ لأنه فعل محظورا وهو الفرار من أسياده، والعبد لا يجوز له أن يفر من مواليه ما لم يحملوه من العمل ما لا يطيق. وعلى ذلك يعني أي فروع كثيرة جدا في هذا في هذه المسألة. إذن رأس المسألة نقول نمليها عليكم، القول الصحيح في نفي القبول تقول القاعدة في نفي القبول، القاعدة في نفي القبول أنه إن علق، القاعدة في نفي القبول أنه إن علق بترك مأمور، أنه إن علق بترك مأمور فيفيد نفي الصحة. أعيدها مرة أخرى، القاعدة في نفي القبول أنه إن علق بترك مأمور فيفيد نفي الصحة، وإن علق بفعل محظور فيفيد نفي الثواب، فيفيد نفي الثواب. ولذلك من أتى كاهنا أو عرافا قال العلماء تكاد كلمتهم تجمع على هذا أنه لو ترك الصلاة لكفر، لكن يجب عليه أن يصلي وصلاته صحيحة مبرئة لذمته في من أتى كاهنا أو عراف، لكن المنفي هو الثواب. يقول الناظم وكذلك الكهان فاحذر منهم لا تأتهم فهم الحطيط الداني، فلئن أتيت مصدقا فالكفر، أو ذهبت صلاتك أجرها 200، 200 يعني 40 في 5 200 ها، ذهبت صلاتك أجرها. فقوله أجرها دليل على أن المنفي ليس الصحة وإنما الأجر. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث الطيب، عرف العلماء الحدث بأنه وصف يقوم بالبدن، عرف العلماء الحدث بأنه وصف يقوم بالبدن يمنع من أشياء مخصوصة، هذا هو تعريف الحدث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يريد به يعني إذا قام به الوصف الذي يمنع من أشياء مخصوصة كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحوها من الأحداث التي ستأتي. وقد قسم العلماء الحدث رحمهم الله تعالى إلى قسمين، فقالوا حدث أكبر وحدث أصغر، والضابط فيما بينها أن كلما أوجب وضوءا فحدث أصغر، وكلما أوجب غسلا فحدث أكبر. أن كلما أوجب وضوءا فهو حدث أصغر، وكلما أوجب غسلا فإنه حدث أكبر. القاعدة في التفريق بين الحدثين أن كلما أوجب وضوءا فغسل عفوا فحدث أصغر، وكلما أوجب غسلا فحدث أكبر. الفائدة الثالثة، هذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة للصلاة. هذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة في الصلاة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مقتضى هذا الحديث. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أن من صلى بلا طهارة وهو قادر عليها فإن صلاته باطلة. ومن فوائد هذا الحديث إذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة فكيف يفعل عادم الطهورين؟ إذا كانت الطهارة شرط في صحة الصلاة فكيف يفعل عادم الطهورين ولماذا؟ كيف يفعل عادم الطهورين ولماذا؟ عادم الطهورين يعني ليس عنده ماء ولا تراب، ليس عنده ماء يتوضأ به ولا تراب أو غبار يتيمم به. إذا كانت الطهارة شرط لصحة الصلاة وبإجماع العلماء أنها شرط، فكيف يفعل عادم الطهورين؟ قال العلماء عادم الطهورين يصلي في الوقت على حسب حاله ولا إعادة عليه. قال العلماء رحمهم الله عادم الطهورين يصلي في الوقت على حاله ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأن الطهارة وإن كانت شرطا من شروط الصلاة لكنها شرط معلق بالقدرة. الطهارة وإن كانت شرطا من شروط الصلاة لكنها من الواجبات المعلقة بالقدرة. وقد أجمع العلماء على أن الواجبات تسقط بالعجز، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الواجبات تسقط بالعجز. فإذا عجز الإنسان عن التيمم عن الوضوء أو عن استعمال الماء وليس ثمة تراب ولا غبار يتيمم عليه، فإنه حينئذ يصلي في الوقت على حسب حاله ولا إعادة عليه في أصح قولي العلماء الفائدة الخامسة من هذا الحديث، فيه دليل على صحة قول من قال باشتراط الطهارة لصلاة الجنازة. فصلاة الجنازة تدخل في مسمى الصلاة، والله لا يقبل أي شيء يسمى صلاة إلا بطهارة وصلاة الجنازة من جملة الصلوات، فلا يقبلها الله جل وعلا إلا بطهارة. وهذا خلاف قول بعض السلف وبعض أهل العلم الذين قالوا إنه لو صلى الجنازة بلا طهارة فإن صلاة الجنازة صحيحة، ولكن هذا قول مرجوح، بل القول الصحيح والرأي الراجح المليح وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن صلاة الجنازة تدخل في مسمى الصلوات فلا يقبلها الله إلا بطهارة. طيب ما وجه الاستدلال بهذا على هذا الفرع يا جماعة؟ ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة؟ يا سلام عليك هد يا جطب في حضنك ما شاء الله عليك، جواب صحيح والله، جواب صحيح نعم. نحن يا سلام عليك، وش ده والله جميلة جدا هذه. نعم صح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا نفي صح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذه نكرة، خلاصتها أنها نكرة في سياق النفي، وقد تقرر عند العلماء بالإجماع أن النكرة في سياق النفي تعم، أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. فالفريضة صلاة فيشترط لها الطهارة، والوتر صلاة فيشترط له الطهارة، والنافلة صلاة فيشترط لها الطهارة، والكسوف صلاة فيشترط لها الطهارة، والعيدان صلاة فيشترط لها الطهارة، والجمعة صلاة فيشترط لها الطهارة، ولا يا جماعة؟ طيب وصلاة الكسوف عفوا وصلاة الجنازة تسمى صلاة فيشترط لها أيضا الطهارة. ومن أخرجها من هذا العموم مثل ما قال أخي وحبيبي قال إن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل المخصص، وحيث لا دليل يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم فإننا نبقى على عمومه. أحسنت أحسنت، لا أحسنت واحدة حتى أوفيها مليون أحسنت، ممتاز جدا. الفائدة الرابعة، ما حكم الطهارة لسجود، ولا السادسة، الفائدة السادسة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الطهارة لسجدتي التلاوة والشكر، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الطهارة لسجدتي التلاوة والشكر، فما حكم الطهارة لهما ولماذا؟ ما حكم الطهارة لهما ولماذا؟ أقول المعتمد عند أصحابنا من الحنابلة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم هو اشتراط الطهارة لهاتين السجدتين. قالوا لا تصح تلك السجدتان إلا إذا تطهرت لهما. قالوا لماذا؟ قالوا لأنهما يدخلان في مسمى الصلاة. ولكن ذهب كثير من أهل العلم، وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز واللجنة الدائمة أيضا، يقولون بأنهما لا يشترط لهما الطهارة. قالوا لأنهما لا يدخلان في مسمى الصلاة، لأنهما سجدتان منفصلتان عن الصلاة. إنسان يقرأ القرآن خارج الصلاة ثم مرت عليه سجدة التلاوة فإنه يجوز له أن يسجد ولو على غير طهارة، ولو على غير طهارة. كذلك لو بشرت بشيء سر قلبك أو اندفعت عنك نقمة ثم سجدت لله سجدة شكر فإنها تقبل منك وإن لم تتوضأ، يعني حتى وإن كنت على حدث. وهذا دليله أثري ونظري. فأما الأثري ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فسجد معه المسلمون والمشركون، وفي رواية والإنس والجن اللي كانوا يستمعون يعني، والمشركون، والمشرك لا تصح طهارته. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على سجودهم لما سمعوا هذه السجدة مع عدم وجود الطهارة دليل على أنها غير مشترطة، دليل على أنها غير مشترطة. وأما الدليل الأثري النظري فلأن تلك سجدتين مستقلتين لا تدخلان في مسمى الصلاة. لو حلف الإنسان والله لأصلين يا أبا عبد العزيز ثم سجد سجدة تلاوة فقط، هل يدخل في مسمى الصلاة؟ هل بر بيمينه؟ جواب لا، لأنه لم يفعل ما يسمى صلاة. فحيث لا يوصف سجود التلاوة وسجود الشكر بأنهما صلاة، فالقول الصحيح أنه لا يشترط لهما الطهارة فيصحان ولو على غير طهارة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهو الفائدة السابعة، ما الحكم في رجل خاف فوات صلاة الجمعة أو العيدين إن توضأ فتيمم وصلاهما، فتيمم وصلاهما إدراكا لهما الجمعة والعيدين، الجمعة والعيدين، ما الحكم في رجل خاف فوت صلاة الجمعة والعيدين؟ وأنتم تعرفون أنهما لا تقضيان، ما لهما قضاء، الجمعة ما تقضى والعيد على القول الصحيح أنها ما تقضى. فإذا فاتت، إذا خاف فوتهما، إن ذهب إلى دورة المياه يتوضأ خاف فوتهما إذ لم يبق عليهما إلا القليل، فتيمم وصلى، فما حكم صلاته؟ انتبه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فماذا تقولون أيها الأحباب؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والمشهور عندنا في المذهب أنهما لا يصحان، لا بد أن يتوضأ حتى وإن فاتته، لا بد أن يأتي بالطهارة المأمور بها شرعا حتى وإن فاتته. هذا المشهور عندنا في المذهب، بمعنى أنه يا شيخ مبارك اللي جاك النوم شوي، أنه لو صلى الجمعة بالتيمم أو صلى العيدين بالتيمم فإن صلاته باطلة. ولكن أبى ذلك البحر الفحل الهزبر ابن أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال لا، بل يصحان منه إذا خاف فوتهما وتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية تغليبا لمصلحة إدراكه جماعة المسلمين. لأن الآن عندنا، يقول عندنا عبادتان، إحداهما إن فاتت فإنها تفوت إلى بدل، والثانية إن فاتت فإنها تفوت إلى إيش؟ أجيب إلى غير بدل. طيب الآن عندك لو فاتك الطهارة المائية فإنها تفوتك إلى بدل صحيح متقرر شرعا وهو التيمم. التيمم إيه ولا لا أبو شاكر؟ طيب ولكن صلاة الجمعة وصلاة العيدين إن فاتت فإن مصلحتها ستفوت مطلقا. وعند أبي العباس قاعدة يبني عليها جملا كبيرة من فقه يقول: إذا تعارض عبادتان أحدهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل فتقدم من؟ ها نعم أحسنت، فتقدم العبادة التي تفوت إلى غير بدل. لماذا؟ لأن العبادة التي تفوت إلى بدل إن فاتت مصلحة أصلها فيعوض عنه بمصلحة بدلها، فهل تفوته المصلحة كلها؟ هل تفوته المصلحة كلها؟ ما تفوته المصلحة كلها، فاتت مصلحة الأصل فقط وعوض عنها مصلحة البدل. لكن مصلحة صلاة الجمعة ومصلحة صلاة العيدين إن فاتت وين بيلقاها فيه؟ فاتت المصلحة كلها. فإذا تحصيل مصلحة إدراك الجماعة في الصلاة التي لا تقضى مقدمة على تحصيل مصلحة الطهارة التي لها بدل صحيح. هذا القول الصحيح هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، هو القول الصحيح في هذه المسألة. فأنا في هذه المسألة أتابع أبا العباس ابن تيمية لقوة ما علل به، ولأن ابن تيمية رحمه الله عند قاعدة أخرى أيضا ذكرتها في ضوابط الفقهاء، وهي أن الوقت آكد شرائط الصلاة. الجماعة والوقت عند ابن تيمية آكد شرائط الصلاة، فأي سبب يفوت عليك الوقت فإنه يلغى. لو أن الإنسان لم يستطع إدراك الصلاة بسبب عدم وجود ساتر العورة، وساتر العورة موجود في البلد لكن ذهابه إلى البلد سيخرج عليه الوقت، صل على حسب حالك. فالوقت آكد شرط من شرائط الصلاة، فجميع شروط الصلاة تسقط مراعاة لإيش؟ للوقت. وأنتم تعرفون أن الجمعة لا تحد بالوقت وإنما تحد بإيش؟ بالصلاة، بالجماعة. إذا فاتت جماعة المسجد اللي تصلي فيه جماعة بلدك فحينئذ حتى وإن كان وقت الظهر لا يزال باقيا فإنك لا تستطيع أن تدرك شيء اسمه جمعة. فإذا وقتها هو إدراك الركوع الأخير من الركعة الثانية، إدراك الركوع في الركعة الأخيرة، هذا هو آخر شيء تدرك به الجماعة. فإذا يسقط وجوب الطهارة المائية مراعاة لإيش؟ مراعاة لإدراك هذا الوقت الذي تفوت به العبادة كلها، الذي تفوت به العبادة كلها. فإذا عندنا مصلحتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى. المصلحة الصغرى هي مراعاة الطهارة، والمصلحة الكبرى هي مراعاة الجماعة. فإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. يقول ابن تيمية رحمه الله وجه قوي، قال: ولأن الوسيلة لا تراعى على حساب إلغاء مقصودها. إيش اللي واضح عبد الرؤوف؟ واضح واضح. إيش اللي واضح؟ على طول لقيتها من أول مرة. والوسيلة ما هي الآن؟ والمقصود منه الصلاة. فإذا كانت مراعاة تلك الوسيلة سوف تبطل أصل المقصود وتذهبه وتفوته، فليس ثمة يعني حكمة تقول لا اشتغل بالوسيلة وأهمل المقصود، هذا لا يقول واحد. فإن المصالح المترتبة على المقاصد أعظم من المصالح المترتبة على. إذن ما اختاره أبو العباس هو المبني على الدليل، هو المبني على الدليل النظري التقعيدي التأصيلي. وهذه عادة أبي العباس في وهذه عادة أبي العباس رحمه الله في فتاوى. انتظر، أبو العباس أيضا في هذه المسألة يستدل بدليل أثري، يقول: وقد حصل هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله، وين أبو العباس؟ قال: أولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبول فجاءه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى إلى الجدار وهو في المدينة، وهو في المدينة، ثم تيمم ورد عليه السلام. طيب المدينة الماء فيها موجود؟ ما فيها موجود. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يذكر الله إلا على طهارة، وأكمل الطهارتين التراب ولا الماء؟ الماء. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارة المائية وعوضها بالطهارة الترابية تداركا للمصلحة التي ستفوت وهي عدم رد السلام. فإذا كانت الطهارة المائية تسقط من أجل رد السلام ويعوض عنها بالطهارة الترابية، ها، فلأن يقال بسقوطها تحصيلا لإدراك الجماعة في الجمعة والعيدين من باب أولى. وهذا القول هو المعتمد في هذه المسألة إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مسألة مشابهة لهذه، وهي: ما الحكم في رجل لم يستيقظ إلا في آخر الوقت؟ ما الحكم في رجل لم يستيقظ إلا في آخر الوقت، بحيث لو أنه اشتغل بالوضوء أو الغسل لفات الوقت وخرجت عليه الصلاة؟ فماذا تقولون له أيها الفقهاء؟ رجل كان نائما ثم استيقظ في آخر الوقت، بقي عليه دقائق معدودة، لا يستطيع أن يجمع بين الصلاة والوضوء، لو توضأ فاتت عليه الصلاة، فماذا تقولون أيها الأحباب؟ ما معنى ذي؟ كأنك تشتري طيارة. ما تقول يا أبو راشد؟ ها قل، ما في جواب؟ طيب ما تقولون يا أخوان؟ ها يتوضأ ولو خرج الوقت؟ يا ساتر، قوي انت، حنبلي شكلك، انت شكلك حنبلي انت. ها ايه، يقدم الوقت لانه اكد، يعني يتيمم. طيب ايش رايكم؟ ها لا، اختلف العلماء في مسجد الشيخ ابن خلين على قولين. ها ايش راقد حبيبي، وين فرط مشاكل؟ راقد فاخ، ركد الجوال والجوال انتهى شحنه ولا صفر للدرس. على قاعدة ابن عباس بن تيمية يتيمم. النبي كان مستيقظ لكن هذا نايم.
لكن لم يدرك صلاة الجماعة،
في أحد عنده جواب؟ حراج واحدة، حراج اثنتين. إيش تقول يا أبو؟ يتوضأ أبو عبد العزيز. طب لو سألتك أنت الشيخ، شو اسمك؟ الشيخ عيسى. لو سألتكما عن علتكما في قول تعليلكما، أيوة. والله انك بطل، والله انك بطل، والله العظيم انك بطل. من وين جبت هاي؟ مني انا زاد بطل. والله انه يسرني الجواب الصحيح، يسرني ويثلج صدري ويوجب لنفسي طربا اعظم من طرب صاحب الموسيقى بموسيقاه. والله يطرب الانسان ليسمع الجواب الصحيح المؤصل، وهذا وقول الشيخ عيسى هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، أن من لم، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أن من لم يستيقظ إلا في آخر الوقت، بحيث لو اشتغل بالوضوء أو الغسل لخرج عليه الوقت، فإنه يتوضأ ويغتسل حتى وإن خرج الوقت. قالوا: يا أبي العباس، أوليس الوقت آكد شرائط الصلاة؟ قالوا: نعم نعم، لكن في هذا الرجل المخصوص مستثنى شرعا، بما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. يعني أن وقت صلاة العصر يبدأ في حقك أيها النائم من حين تستيقظ، فبيمديك أصلا تتوضأ، أنت لا تنظر إلى الشمس، لأن الشمس في حق من هو مستيقظ في أول الوقت، لكن أنت في حقك لك وقت خاص الآن باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تتوضأ على راحتك واخشع في وضوءك، ولك أن تستنجي، ولك أن تغتسل وبالشامبو، ثم متى ما فرغت تصلي حتى وإن خرج وقتها في حق غيرك، لأن لك وقتا خاصا. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إذا متى تأتينا قاعدة الوقت آكد شرائط الصلاة؟ في حق من كان مدركا من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، نعم. وأما من كان نائما إلى آخر الوقت ثم استيقظ ولا يمكنه أن يجمع بين مصلحة الطهارة ومصلحة الصلاة في هذا الوقت، فإننا نقول لك وقت خاص الآن، كأنه أذن العصر في حقك أنت. أنت الآن يوم استيقظت كأنه أذن العصر في حقك أنت، فتبدأ تغتسل بهدوء وهوينا، ثم إذا فرغت تصلي ولا حرج عليك. وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. ومن فروع وفوائد هذا الحديث أيضا ما الحكم في رجل لم يجد إلا بعض ما يكفي طهارته؟ ما الحكم في رجل لم يجد إلا بعض ما يكفي طهارته؟ يعني وجد من الماء ما لا يكفي إلا لبعض وضوئه، أو وجد من الماء ما لا يكفي إلا لبعض اغتساله، فما الواجب عليه حينئذ؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح أنه يجب عليه أن يستعمل الموجود ويسقط ويتيمم للباقي، أنه يجب عليه أن يستعمل الموجود ويتيمم للباقي، يجب عليه أن يستعمل الموجود الآن ويتيمم للباقي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مستطيع لبعض الطهارة فيتقي الله بقدر مستطاعه، وأما ما عجز عنه فيسقط عنه إلى التيمم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن القاعدة المجمع عليها بين العلماء تقول الواجبات منوطة بالعجز فلا واجب مع العجز، الواجبات منوطة بالعجز فلا واجب مع العجز. ومن فروع هذا يتيمم للباقي، لا يتيمم معروف انتهت خلاص، يتنشف ثم يتيمم، يتيمم تيمم عادي على الصفة المعروفة كأنه فاقد للطهارة كاملة. خوفتني. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث فيه بيان لما جرت عليه عادة السلف رحمهم الله من تفسير الأشياء بضرب مثالها، من تفسير الأشياء بضرب مثالها. هذه فائدة يعني وإن كانت تفسيرية لكننا حرصنا على أن نبين كل الفوائد. السلف رحمهم الله تعالى إذا جاءوا يفسرون الأشياء فإنهم يفسرونها بضرب المثال لها، ولذلك في آخر هذا الحديث ولم يذكره عبد الغني المقدسي لكنه في رواية الصحيحين قال فسأل رجل من أهل حضرموت، فقال رجل من أهل حضرموت وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. فأبو هريرة لم يقل الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من أشياء مخصوصة، لا لا لا، لا، لأن هذا يتوه الناس، يتوه الناس في مسألة التعريفات، وإنما هذه تعريفات المتأخرين من الأصوليين لما دخل علماء الكلام والفلاسفة بدأوا يعرفون الأشياء بحدها الجامع المانع. وأما السلف فإنهم لا يفسرون الأشياء بحقائقها وإنما يفسرون الأشياء بأمثلتها، ولذلك هو لم يعرف له حقيقة الحدث وإنما ذكر له نوعين من أنواع الحدث وهي الفساء والضراط كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذن هذا جرى عليه عادة السلف. يقول ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 13 في مقدمة التفسير يقول وهذا من أنفع ما إيش يوصل الفهم إلى المفسر، إلى المفسر له. وعلى ذلك قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فمن العلماء من السلف من قال الصراط المستقيم هو القرآن، ومنهم من قال هو السنة، ومنهم من قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو طريق أبي بكر وعمر، ومنهم من قال هو الصراط الذي سيكون على متن جهنم يوم القيامة، ومنهم من قال هو الطريق الواضح، ومنهم من قال هي المحجة الظاهرة. طيب هل بين هذه الأقوال كلها تنافر؟ هل بين هذه الأقوال تنافر؟ لا، لأن كل واحد منهم ذكر مثالا على أمثلة الصراط المستقيم، فهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم. كذلك قول النبي صلى الله قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا، من السلف من فسر حبل الله هنا بالقرآن، ومن السلف من فسره بعهد الله وميثاقه، ومنهم من فسره بالعهد الذي قطعه الله علينا ونحن في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذا العهد. طيب هل بين هذه الأقوال الثلاثة في تفسير هذه الآية تعارض؟ الجواب لا، بل الآية محمولة عليها جميعا، لأن كل واحد من السلف يفسر الآية أو يفسر الحديث أو اللفظ ببعض بضرب مثال من أمثلته، وهذا من أنفع ما يكون. يا إخواني لو جاءك أعرابي وقال لك عرف لي الخبزة، عرف لي الخبز، وقلت إنه عجين مشوب بماء موضوع في فرن لمهلة زمان، يسمى الله يطول عمرك، شو الفرق بينه وبين البيتزا؟ يبقى في حيص بيس، واعترض عليه وقيل وقلنا، واعترض على التعريف وقيل وقلنا، وراحت الصفحات كلها في الاعتراضات على التعريف. سلف ما كانوا يفعلون كذا. يقول ابن تيمية لو جاءك عربي وسأل عن الخبز فقلت كذا لما فهم، لكن لو أخرجت له خبز موجودة معك قلت هذا هو الخبز، والله لا يفهمن معنى الخبز فهما كاملا. إذن أنت عرفت له الشيء بمثاله. لو جاءك رجل وقال ما صفة الوضوء، عرف لي الوضوء، ما هو الوضوء، أنا أريد أن أعرف الوضوء. لو قلت الوضوء هو التعبد لله باستعمال الماء على أعضاء مخصوصة سلامات. لكن لو قلت قرب لي الماء، قرب لي الماء، فقرب لك الماء ثم عرفته بضرب مثال من أمثلة الوضوء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناس الصلاة بفعله، ويعرف الناس الوضوء بفعله، ثم أخذها من بعده أصحابه، فبدأوا يعرفون الناس العبادات بإيش؟ بصفاتها وأمثلتها، لأن ذلك أوضح في الفهم. ولذلك يقول العلماء التعريف بالمثال أوضح في أوضح للفهم من التعريف بذكر الحد الجامع المانع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات. أن الوضوء، هذا الحديث دليل على صحة قول من قال بأن الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات، بل لا يجب عليك الوضوء إذا قمت إلى الصلاة إلا إذا كنت محدثا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن هذا هو القول الصحيح. طيب، أنا أريد بطلا، أريد بطلا يستنتج لي كيف استنبطت هذه الفائدة من الحديث، كيف استنبطت هذه الفائدة من الحديث من أنه لا يجب عليك الوضوء لكل صلاة، إذا كنت طاهرا فلا يجب عليك الوضوء لكل صلاة، ومع أن ها كيف استنبطنا هذا من الحديث؟ نعم نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل العلة عفوا فجعل الغاية أو العلة هي إيش؟ وجود الحدث، فجعل العلة من عدم القبول وجود الحدث. والإنسان إذا قام إلى الصلاة وهو على طهارة هل يوجد هذه العلة ولا لا؟ فإذا هل توجد هذه العلة الحدث؟ الجواب لا، فحينئذ تصح صلاته من غير تجديد وضوء. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بإيش؟ بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في قاعدة الحدث، قواعد في الحدث، قواعد في الحدث، هناك قواعد لا بد من مراعاتها في الحكم على الحدث، يعني الإنسان محدث أو لا. أول قاعدة تقول هذه القاعدة من عقد بالدليل فإنه لا يبطل إلا بالدليل، من عقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل، من عقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل. يا إخوان اثنين معهم توصيلة بيشبكونها، يعني أحسن مني منظر وأحسن مني شكل عشان تروحوا لهم تخلوني أنا، اثنين مع واحد مع توصيلة بيشبك والثاني بي يعني وش اللي هل هناك حدث كبير يعني يستحق أن تنصرف أنظارنا عن عن هالحليوة اللي يشرحوا جماعة؟ يعني ما يحتاج تبهوا لجماعة. فأقول هذه أول قاعدة في الحدث، من عقد بالدليل فإنه لا ينقض إلا بالدليل، هذه مهمة جدا. فإذا انعقدت طهارتك بالدليل فإنه لا يجوز لأحد أن يبطل طهارتك إلا بالمجيء بدليل آخر، ننطلق من هذا. طيب القاعدة الثانية، نواقض الوضوء توقيفية، نواقض الوضوء توقيفية، نواقض الوضوء توقيفية، يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على وضوء إنسان بأنه باطل بقول قاله أو فعل فعله إلا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع، فإن جاءنا على قوله بأنه ناقض دليل صحيح صريح فعلى العين والرأس، وإلا فلا نقبله، لأن من عقد بالدليل لا ينقض إلا بالدليل، ولأن نواقض الوضوء توقيفية. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة الصلاة بعدم وجود الحدث فلا بد أن نتعرف على إيش؟ موجبات الحدث، لا بد أن نتعرف على موجبات الحدث، لأنه ليس في العمدة الأحكام أحاديث تتكلم عنها، فنهتبل هذه الفرصة ونذكر الأحاديث أو الأحداث التي قررها الفقهاء. فنبدأ أولا بالحدث الأصغر، موجبات الحدث الأصغر، موجبات الحدث الأصغر، هناك موجبات متفق عليها وهناك موجبات مختلف فيها، خذوها درجا. الموجب الأول الخارج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين سواء القبل أو الفرج كلها ناقضة للوضوء، سواء كانت خارجة على وجه الغلبة أو على وجه الندرة، يعني سواء كان من يعني الغالب أن يخرج كالبول والغائط أو على وجه الندرة، والأدلة على ذلك مطروقة في مواضعها. فوقد أجمع العلماء على أن الغائط من نواقض الوضوء، وأجمع العلماء على أن البول من نواقض الوضوء. طيب، الأمر الثاني زوال العقل، وهذا موجب للطهارة الصغرى، موجب للطهارة الصغرى زوال العقل. فمن زال عقله بأي سبب، زال عقله بأي سبب، فإنه يجب عليه أن يتطهر. قال العلماء: وزوال العقل يكون غالبا بثلاثة أمور. الأمر الأول بالنوم، والمراد بزوال العقل ليس ارتفاع يصير مجنون، لا، وإنما تغطية شيء عليه. فالنائم ينتقض وضوءه على القول الصحيح الوارد في الأدلة، فالنوم من نواقض الوضوء. لكن العلماء نصوا على أن النوم لا يكون ناقضا إلا بشرط، وهو أن يكون نوما ثقيلا مستغرقا، بحيث يذهب معه شعور الإنسان، يذهب معه شعور الإنسان. وأما النعاس والخفق والخفقتان بحيث لو أحدث لا شعر بنفسه، يعني أن شعوره لم يذهب بالكلية، فهذا نوم ليس بناقض للوضوء. إذن إذا قيل لك: ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ فقل: هو النوم الذي يذهب معه شعور الإنسان ويختفي معه إدراكه. ومما يزول به العقل أيضا الإغماء، الإغماء. فإذا قلنا في النوم إنه ناقض مع أنه عارض طبيعي خفيف، فلأن يكون الإغماء ناقضا من باب أولى. الأمر الثالث الجنون، هذا من جملة مزيلات العقل. فإذا العقل يزول إما بالنوم وإما بالإغماء وإما بالجنون، وكلها من موجبات الحدث. الموجب الثالث أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور مطلقا، يعني سواء كان مطبوخا أو نيئا، وسواء كان هو اللحم أو الكرش أو الكبد أو المصران أو الهبر أو الشحم، قصدي أو الشحم، كل ما يدخل في مسمى الجزور فإنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء. وأما التخصيص الحديث باللحم فإنه لا مفهوم له، كقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم وإيش ولحم الخنزير، ولم يقل وشحم الخنزير، انتبه. لكن العلماء يقولون نص على اللحم لأنه المراد بالأكل غالبا، وإلا فيدخل كل أجزاء الخنزير في أنها نجسة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، تخصيصه باللحوم لا يفهم منه مفهوم مخالفة، وهو القول الصحيح الذي يفتي به أبو العباس ويفتي به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعليه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. وقد كنت أقول أولا في بداية الأمر كنت أذهب إلى أنه لا ينتقض إلا بأكل، لا ينقض الوضوء إلا بأكل لحم خاصة، ولكن بعد النظر والتأمل استبان لي أن جميع أجزاء الإبل ناقضة للوضوء، أن جميع أجزاء الإبل ناقضة للوضوء، لا سيما وأننا نعلل الحكمة من وجوب الوضوء منها، نعللها بأنها خلقت من الشياطين، أن فيها قوة شيطانية، وهذه القوة الشيطانية لا تخص اللحم فقط، بل هي في كل أجزاء الإبل. فالكبد فيه تلك القوة، واللحم فيه تلك القوة الشيطانية، والشحم فيه تلك القوة الشيطانية، والمصران والكرش فيه تلك القوة الشيطانية، ليست اللحم فقط، فكل أجزاء الإبل فيها تلك القوة الشيطانية. فحينئذ إذا كانت العلة عامة فالحكم يكون عاما. نكملها بس ولا بتذنش؟ ها، القول الصحيح أن الحليب لا يدخل فيه، لأن الحليب عضو منفصل مع بقاء حياة الحيوان، وأما غيرها فإنه في الغالب لا ينفصل إلا مع موت الحيوان. ومن جملة نواقض الوضوء أيضا مس الذكر، فمن مس ذكره فإن وضوءه ينتقض. ولكن القول الصحيح عندي في هذه المسألة أن وضوء ماس الذكر لا ينتقض إلا بشرطين، إذا توفر هذان الشرطان جميعا فإن وضوءه ينتقض. الأمر الأول أن يكون مسه بشهوة، أن يكون سبب المس هو الشهوة، أنه يريد أن يداعب ذكره بشهوة يعني. وأما المس العارض كخيط علق فيه يريد أن يبعده، أو حكة يريد أن، فهذا لا حرج عليه. ولكن الذي يقصد أن يمسه بشهوة هذا هو الناقض. الشرط الثاني أن تباشر اليد بشرة الذكر من غير حائل بينهما، أن تباشر المباشرة، يعني من غير وجود حائل، من غير وجود حائل. وقد شرحت هذه المسألة في كتابي فقه الدليل والتعليل والتأصيل، لكن هذا هو القول الذي يجمع لك بين الأدلة كلها، فلا يبقى شيء من الأدلة لا يعمل. فنحمل حديث طلق بن علي على المس بغير شهوة، ونحمل حديث بسرة بنت صفوان على المس بشهوة، ونحمل حديث أبي هريرة على المس بلا حائل. فإذا اجتمع مس بشهوة وبلا حائل فهذا هو المس الذي ينقض الوضوء، لكن لو مس بشهوة مع وجود حائل فوضوءه صحيح ما لم يخرج من ذكره شيء، ولو مسه بدون حائل ولكن بلا شهوة فإذا وضوءه صحيح، لا بد من استجماع الشرطين جميعا. يا إخواني امسكوا أسئلتكم هذه، خلينا نكمل. ومنهم أيضا ومما ذكره العلماء في نواقض الوضوء مس المرأة، وقد اختلف العلماء في هذا الفرع طويلا على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأن من مس المرأة فوضوءه ينتقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قال لا ينتقض وضوءه إلا بشهوة، ومنهم من فصل وهو المشهور من الحنابلة أن وضوء الإنسان لا ينتقض إذا مس امرأة إلا بشهوة. والقول الصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سواء لماذا قلنا مطلقا؟ يعني سواء بشهوة أو بغير شهوة. والدليل على ذلك حديث عائشة، وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولأننا قلنا إن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل، ونواقض الوضوء توقيفية، وليس ثمة دليل يصح في الحكم على وضوء من مس امرأته بأنه ينتقض. ومما اختلف العلماء فيه أيضا في خلافهم في القهقهة، وهي الضحك بصوت مسموع. الضحك بصوت مسموع هل ينقض الوضوء ولا لا؟ هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الجمهور على أن القهقهة لا تنقض الوضوء، ولكن الحنفية رحمهم الله قالوا إن القهقهة لا تخلو من حالتين، إما أن تحصل خارج الصلاة وإما أن تكون داخل الصلاة. فأما القهقهة داخل الصلاة فإنها مبطلة لوضوء الإنسان، ويرون في ذلك أحاديث. ولكن القول الصحيح أن القهقهة لا تنقض الوضوء مطلقا، سواء قهقها داخل الصلاة أو قهقها خارج أو قهقها خارج الصلاة، لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في هذه المسألة، ونواقض الوضوء توقيفية. ومنها أيضا خلافهم في القيء. في القيء تبني أسميه باسمها العامي والعارفينه، زين. خلافهم في اسم القيء، في القيء، لو تقيأ الإنسان هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يبطل الوضوء، ولكن القول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له الأجر المثوبة، وهو أن مس لا مو مس القيء، وهو أن خروج القيء لا ينقض الوضوء لعدم وجود الدليل الدال عليه. لعدم وجود الدليل الدال عليه. قال بعضهم عندنا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. نقول هذه حكاية فعل ليست حكاية قول أمري، هذه حكاية فعل، وحكايات الأفعال إنما تفيد الاستحباب للوجوب. قاعدة هذه، حكايات الأفعال إنما تفيد الاستحباب للوجوب. فإذا من تقيأ فيستحب له أن يتوضأ، لكن ليس هناك دليل يدل على وجوب الوضوء منه. قالوا هو خارج نجس فيجب الوضوء منه كالخارج من السبيلين. قلنا ننتم وشأنكم، فمن قاس فمه على دبره فليقل ما قال. فهذا قياس مع الفارق ولا مع الاتفاق؟ هذا من أخيس وأفسد القياس. هذا يقول خارج نجس فيقاس على الخارج من السبيلين، من قال هذا؟ هذا كيف من قاس دبره على من قاس فمه وهو أشرف شيء فيه على دبره وهو أخس شيء فيه، فإن هذا من أخبث القياس كما قال ابن القيم، قال وتالله ولعمر الله إن هذا من أفسد القياس. ومن ذلك أيضا خلاف العلماء تذل راحت خمس ما فيها شيء، تذل الجماعة الموجودة تذل تذل الموجود اللي برا، ما راحت إلا خمس. إيه ما في شيء، اليسير في الشريعة مغتفر، قاعدة عند العلماء كله يسير في الشريعة مغتفر، ما تبي تذل. أنا أعطيتك الحكم مغتفر يعني تذل. هذه بعض الصلاطة علي أنا مشاكني بهال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول ومن ذلك أيضا خلاف العلماء في انتقاض الوضوء بحمل الميت أو تغسيله. هل إذا غسل الإنسان أخاه المسلم انتقض وضوءه؟ هل إذا حمله إلى المقبرة انتقض وضوءه؟ في خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن تغسيل الميت يستحب منه الوضوء لكن لا يجب. إذا توضأ الإنسان منه فهو حسن طيب، ولكن الوجوب لا نقول به جمعا بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فإذا توضأ الإنسان منه فهو حسن طيب، وإذا لم يتوضأ فلا حرج ولا وجوب عليه. المسألة الأخيرة في هذا أو قبل الأخيرة في هذا الحديث، هذا الحديث دليل على تعظيم قدر الصلاة وبيان منزلتها في الشرع. هذا دليل على بيان تعظيم قدر الصلاة وعلو منزلتها في الشرع، وأن الواجب على المسلم المحافظة على الصلوات المفروضة حيث ينادى بها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ودعامة عظيمة من دعائمه العظام. وقد تبين لنا من دراسة مسائل الأدلة أن كل شيء معظم، فإن الشريعة تحيطه بشروط أكثر من غيره، أن كل شيء عظيم في الشريعة فإن الشريعة تحيطه من الشروط تحيطه يعني بشروط أكثر من غيره. فشروط الصلاة كثيرة، ومسائلها وفروعها وجزئياتها وأدلتها كثيرة، كل ذلك دليل على تعظيم قدر الصلاة، حيث اشترط الطهارة لها، واشترط استقبال القبلة لها، واشترط ستر العورة وإزالة النجاسة وغير ذلك من الشروط المعروفة. الكلام عفوا الفرع الأخير كم رقم عندكم؟ ها؟ أربعة، الفرع الرابع عشر أو على حسب ترتيبكم. هناك قاعدة في أناس حدثهم دائم، لأن الناس باعتبار الحدث قسمان: رجل حدثه معتاد يعني يوافق غيره في الحدث، لكن هناك من الناس من تصيبه حالة مرضية يكثر فيها خروج حدثه، فهل كثير خروج الحدث نعامله كمعاملة الصحيح ولا نجعل له معاملة خاصة؟ نجعل له معاملة خاصة. فما هي هذه المعاملة الخاصة؟ هي ما قرره الفقهاء في هذه القاعدة التي تقول: من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه. سأعيد: من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدث. يعني صاحب سلس البول أو استطلاق البراز كرمكم الله، استطلاق الريح أو فيه جرح لا يرقى دمه، أو صاحبة النزيف المستحاضة، أو من فتح بطنه بالليات التي في المستشفى ويخرج منها بوله أو غائطه دائما، أيضا هؤلاء أصحاب حدث دائم، فهؤلاء نأمرهم بالوضوء في أول كل صلاة فقط. طيب، وأما في أثناء الوقت فلا نأمرهم حتى وإن خرج حدثه كم؟ 1000 مرة. طيب كيف تقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ هذا قد أحدث، نقول له هذا معاملة الصحيح. وأما المريض فإن له معاملة أخرى خاصة، لأنه يعجز ويشق عليه أن يتوضأ عند خروج حدثه، فنلزمه بالوضوء في أول الوقت، ثم يبقى يصلي ما شاء من الفروض الفائتة في هذا الوقت والنوافل، ويذكر الله ويقرأ القرآن حتى وإن كان خرج حدثه يخرج حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، فيفعل في ابتداء وقتها كما فعل في ابتداء وقت الصلاة الأولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الثاني. هل هناك وقت نبدأ في الحديث الثالث؟ في شيخ فؤاد ما عاد في وقت خلاص؟ نبدأ في الحديث الثالث ونأخذ منه ما تيسر. بقي 5 دقائق. في أحد عنده سؤال يا أخواني فيما مضى؟ سمي فؤاد شوي. فؤاد إيه؟ المرق لا ينقض الوضوء، لأنه المرق لا يدخل في مسمى اللحم ولا يدخل في مسمى الشحم، لكن إلا إذا كانت فيه يعني جزئيات من اللحم فالوضوء منه. طيب يتوضأ لكل صلاة، فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطر أفتوضأ؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بحيض، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم قال البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود قال: ولتجلس إحداكن في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وللمغرب والعشاء غسلا واحدة وللفجر غسلا واحدة وتتوضأ فيما بين ذلك. فيما بين ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنه ليس بصلاة، ليس بصلاة، لا يشترط، لا يشترط. ولكن أنت تعرف كما قررناه سابقا في القواعد الفقهية أننا إذا قلنا إنه لا يشترط فيه شروط الصلاة فهذا من باب الوجوب، لكن فعله بشروط الصلاة أكمل وأجمل. أنتم معي يا جماعة؟ فعله بشروط الصلاة أفضل وأحسن، لكن لو سجد لغير القبلة أو سجد على غير طهارة أو سجد وهو غير مستتر عورة فلا حرج عليه، ما فيها شيء. نعم. بتطول علينا انت. انا ذكرت لكم كم حديث، حديث طلق بن علي وحديث بسرى وحديث ابي هريره. ما شاء الله عليك يا شيخ. الان الكلام على حديث بسرى وحديث طلق. عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، وهو ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء؟ فقال: لا، انما هو بضعه منك. فهذا دليل يدل على أن مس الذكر ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض. طيب وعندنا حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث يدل على الوضوء. فعندنا أحاديث تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وعندنا أحاديث تدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. فماذا نفعل بها؟ قالوا: والله الأحاديث التي ظاهرها التعارض أول شيء واجب عليك فيها أن تجمع بين الدليلين بحيث أن تحمل كل دليل على ما يصح على ما يناسبه. فإذا تمكنت من الجمع فلا يجوز لك أن تقول بالنسخ، وإذا كنت عاجزا عن الجمع فقل بالنسخ. المهم أن في هذه الحديثين اختلف العلماء على أقوال كثيرة، فمنهم من قال بالجمع، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالترجيح، ومنهم من قال بالتوقف. ولكن القول الصحيح هو أن الجمع بينهما ممكن، وهو أن نحمل حديث طلق بن علي على المس بلا شهوة، ونحمل حديث بسرة على المس بشهوة. انتبه، هل هذا الحمل مبدأه الهوى ولا القرائن؟ الجواب: مبدأه القرائن. إن القرائن، نقول عندنا قرينتان في حديث طلق بن علي، لو تأملتهما تأملا جيدا لتبين لك أن المس الذي سأل عنه هذا الرجل ليس هو المس المصحوب بشهوة. قالوا: وما هما؟ نقول: القرينة الأولى قوله: الرجل يمس ذكره في الصلاة والسائل صحابي، ولا يمكن أبدا أن يتصور من أفسق الناس أن يجعل الصلاة هي محط مس ذكره بشهوة، أو أن يثير غرائزه وشهوته في الصلاة. فإذا كان هذا غير متصور في أفسق الناس، فكيف يتصور في خير الخلق بعد نبي، في خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فالصلاة هي محط الخضوع ومحط الخشوع ومحط الانطراح بين يدي الرب جل وعلا، ومحط الاستحضار القلب والتدبر، ليست هي محطا للعبث بالغرائز ومحطا فلو كان المس المسؤول عنه في هذا الحديث هو المس بشهوة لما كان جواب النبي بهذا البرود: لا، إنما هو بضعة منك. مع حرصه على الأكيد على خشوع الصلاة وأنه لبها، لكان قال: يا كيف هذا؟ أما يستحل واحد منكم على وجه يجعل صلاته محلا لمس ذكره بشهوة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أجاب عن حكم المس العارض، فدل ذلك على أن هذه القرينة دلت على أن المس المسؤول عنه في هذا الحديث مس بلا شهوة، فلا نجعله معارضا لحديث بسرة. القرينة الثانية أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا، إنما هو بضعة منك. والبضعة بمعناها القطعة والجزء من الشيء ولا لا؟ وهذا عند أهل العلم يدل على دلالة قوية، وهي أن الذكر لا يأخذ أحكامه ولا تترتب عليه أحكامه إلا إذا كان منتشرا، يعني منتصبا، وأما إذا كان غير منتشر فإنه لا تترتب عليه أحكام. فمن مس ذكره حال كونه غير منتشر فكأنما مس أصبعه أو أذنه أو أنفه أو أحد أصابع رجليه، لأنها بضعة منك، يعني إنما هو قطعة من أجزاء جسدك. لكن متى تترتب عليه الأحكام؟ إذا انتشر، لأنه إذا انتشر سيخرج منه المذي، وإذا انتشر سيخرج منه المني، وإذا انتشر سيحصل فيه منه الإيلاج في الفرج الحلال أو الحرام، وإذا انتشر سيحصل منه مثلا شيء من نواقض الوضوء. وأما إذا كان غير منتشر فإنه لا تترتب عليه، إنما هو بضعة منك، هذا يدلنا على أنه كجزء من أجزائك، إذا مسست جزءا من أجزائك فالذكر عضو خاص لا تترتب عليه أحكامه إلا إذا انتشر. طيب والانتشار يكون مع الشهوة ولا مع غير الشهوة؟ فدل ذلك على أن المراد بهذا الحديث حديث طلق بن علي إنما هو المس بلا شهوة، وأن المقصود بالمس في حديث بسرة هو المس بشهوة، وعلى ذلك تجتمع الأدلة فنحمل كل واحد منها على المقصود منه شرعا. لا لا لا، المس لابد أن يحمل على المس المعروف شرعا، وهو أنه مس بلا حائل. أنت تعرف أنهم كانوا يلبسون إزارا بلا سراويل. نعم. سم.
من نام وخرج عليه الوقت، هل هو نفل النوم أو يصلي في آخر الوقت ولا؟
هذه تختلف باختلاف العلماء في قاعدة أصولية، وهي أن الأمر المتجرد عن القرينة هل يفيد الفورية والمبادرة ولا يفيد التراخي والتأخير؟ ها، ذهب الشافعية إلى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد التراخي، يعني متى ما شاء امتثل الأمر، واضح؟ ولذلك الحج عند الشافعية ليس على الفور وإنما على التراخي، وقضاء الأيمان الكفارات ليس على الفور عند الشافعية وإنما على التراخي. لكن خالفهم في ذلك الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفي، وقالوا إن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، فإذا أمرك الله بشيء أو نبيه عليه الصلاة والسلام فيجب عليك أن تقوم به حال قدرتك. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة انتبه أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا فليصليها إذا أصبح أو ذكر، قالوا فليصلي، هذا أمر. طيب هل الأمر يفيد الفورية الآن ولا يفيد التراخي؟ أي على قول من قال بأنه يفيد الفورية، فحينئذ إذا استيقظ فيجب عليه أن يؤديها مباشرة، بحيث أنه لو أخر القضاء حتى ولو إلى وقت آخر، ها، بحجة أن وقتها الأصلي قد فات، فإنه آثم إثمين، آثم على التفويت وآثم على التساهل في تطبيق الحكم الشرعي. واضح يا شيخ؟ وأما على قول الشافعية فإنه لا يأثم. طيب ما القول الصحيح؟ القول الصحيح هو أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، وبناء على الترجيح في هذه القاعدة نرجح أن الإنسان يجب عليه أن يقضي صلاة الفائتة فور قيامه مباشرة، ولا يحق له مع القدرة على القضاء أن يزيد في النوم وأن يقول والله بيمدينا عليها ما دام راح وقتها الأصلي خلاص بيمدينا عليها. يعني بعضهم تفوت صلاة الفجر ولا يقضيها إلا الساعة 12 أو 11 أو بعد صلاة الظهر، هذا ما يجوز مع قدرتي على قضائها قبل ذلك، فهذا آثم يحتاج إلى التوبة والاستغفار. ها؟ طيب والله أعلم، وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وفقكم الله لكل خير.